معنى الحياة إلى معنى. بالعادة بنبدأ ونفتتح محطاتنا ضمن معنى الحياة إلى معنى مع محطة النغمة نعمة، ولكن اليوم مع الأسف الدكتور حمدة فرحت ولأسباب خاصة رح تغيب عنا. طبعا مستمعينا استغلينا انه الدكتور أنطوان الشرطون في عنده اليوم فرصة، بقى حبينا مع الدكتور أنطوان الشرطون انه نضوي على مشهد الطفولي بلبنان. دكتور أنطوان أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا، أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا بكل المستمعين ومشتاق لكم.
نحن كمان بالأكثر. لليوم حبينا نضوي مع حضرتك عن هالصور والمشاهد اللي عم تتوالى وعم تتلاحق بحق الطفولة. يمكن وقت بتفكر شوي بتقول لا بمسلسل أو بفيلم قدرنا شفنا أفظع منها، يعني مشاهد عم بتمثل الأطفال عم تعرضهم لأفظع ما يمكن وصفه، إن كان بدار الحضانة أو إن كان بالجمعية بدون ذكر الأسامي أو إن كان بكيس النايلون كيس زبالة أو بالكراتين. يعني ما بعرف لأي مدى هالأشخاص اللي ارتكبوها من شو مؤلفين، يعني إذا إلهم دخل شوي بالإنسانية ما بعرف. عن جد كلمة إجرام دكتور عم لقيها صغيرة عليهم. حبينا مع حضرتك نحلل ليش هيك عم بيصير، ليه البعض وصل لهالدرجة من عدم الإنسانية، لأي شخصيات بينتموا هالأشخاص، والأهم شو هو السبب اللي فجر كل هالشر فيهم.
هلأ نحن كلنا مصدومين قدام المشاهد مثل ما عم بتقولي اللي عم نشوفها، يلي بلشت صدمتنا من قبل، يعني من فترة، يعني عم نشوف الأولاد اللي عم اللي بينحكى إنه عم ينضربوا بهالمؤسسة، أو الأولاد يلي بليز خلي الدولة تهتم بهيدا المطرح أو تروح هيدا المطرح، ويعني عم نسمع دايما ولكن ما كنا نشوف. هلأ عم نشوف، يعني هلأ صار في فيديوهات عم توثق انه في عدوانية. انا بكل صراحة وقت شفت الفيديو انا ما بسميها هيدي عدوانية جسدية، بل عدوانية وحشي. جسدية ونفسية وتحطيم، عم يتم تحطيم الولد بطريقة انه حتى مع أذية، يعني بتقدر توقف له مثلا الاكل او ما، او خلص ما بده ياكل ما ياكل، بس مع دفشة مع ضربة مع هيدا مع ضربة على الراس او شيء، اكيد هيدا منه مقبول ابدا انسانيا من مقبول. ونحن كنا متعجبين لانه ما كنا معودين او منا معودين نشوف هيك مشاهد هالقد قاسيه.
يعني برايك دكتور كانت تصير هيك قصص وحوادث قبل،
خاصه انه عم نشوف كمان انه الحيوانات عم بتحن على الانسان وعلى على على اولاد حديثي الولاده، ونحن كعالم مكتوفين ايدينا عم نتفرج مش اكثر من هيك. يعني بنحس حالنا كمان بمطرح ما عندنا مسؤوليه كتير كبيره تجاه المجتمع يلي عم يتغير، يلي عم نشوف اشياء نحن ما كنا معودين انه نشوفها من قبل. هلا على صعيد سؤالك الثاني انه التقسيم النفسي، بكل صراحه هلا ما بنقدر نقسمهم نفسيا او نحكي عن شخصيتهم لانه منهم نحن مش قاعدين معهم نتأكد انه هني من شو بيعانوا، لانه اكيد هول الاشخاص اكينوا العدوانية اللي عم يستعملوها او عم بكبوا الولاد او عم حطوهم بكيس او بكرتين، اكيد هو اشخاص بالرغم من انه يمكن عنده مشاكل اجتماعية ومشاكل يمكن اقتصادية والى اخره وعائلية يمكن وفردية معقولة تكون موجودة، بس أكيد في عنده مشاكل كمان نفسية خلتهم يوصلوا لهون. ولكن بحب هون أقول المشكلة النفسية أو اضطراب نفسي أو شيء ما بيكون السبب الوحيد إنه بخلي الإنسان يكون مش عم بيكون عديم الرحمة تجاه خيو الإنسان. يعني فلا أنا بعتقد هون بهيك حالة يعني اللي عم نشوفها بلبنان عدة عوامل عم بتخلي العالم أو بعض العالم مع هالمشاكل يمكن يلي مرسخة من قبل بالطفولة تبعولتهم. مشاكلنا بنعرف إنه مشاكلنا ما بتختفي، مشاكلنا بتتحول، ومن هيك كتير مهم إنه نكون عم نعالجها عم نفككها. فهو أشخاص يمكن ما فككوا أو ما عالجوا المشاكل والمشاكل من بعضهم ماشية معهم قدام أي انسيدانس أو أي مشكلة أو شيء عم تظهر من أول وجديد.
طيب دكتور يعني كيف أو ليه وشو السبب اللي خليهم يوصلوا لهالدرجة من العدم الإنسانية؟ شو هو السبب الكبير والفظيع اللي فجر هالشر؟ يعني هالشر دي هو كامن كان مخبى داخلهم تا صار شيء معين وتفجر فجأة ومسيئة بأنه طويلت ورا بعض لاحقوا الأحداث. يعني
صحيح صحيح. في أسباب كتير بتخلي أنه العدوانية عند الإنسان تظهر. بكل صراحة أنا كشخص مخصص بالدكتوراه تبعولي تخصصت بالاضطرابات النفسية وعلم النفس المرضي وبالتحليل النفسي، بقول أنه الإنسان هو بعيش الحاضر ولكن الماضي بعده موجود بيكون عنده. لازم يتقبل الماضي ويستوعبه ويهضمه مثل ما بيقولوا تا يقدر يكفي حياته. هو الأشخاص الماضي تبعهم أكيد كان قديم، أكيد برجع وبقول هيدا منه سبب يوصلوا لهون، ولكن كمان بدنا نقول أنه أكيد هو اللي عندهم ماضي قديم خليهم يوصلوا لهالمرحلة من بين قوسين الوحشية وعدم التعامل مع أولاد صغار أبرياء ما بيعرفوا يعبروا. المشكل بهذا الموضوع يلي خلينا نحن كلنا هيك
نتضايق
وننزعج إنه هن أولاد صغار ما بيقدروا يدافعوا عن حالهم،
ملاكي بعدهم ملاكي ردة
إكزاكت، يعني ما بيقدروا يدافعوا عن حالهم، ما بيقدروا يأمنوا حاجياتهم أو شيء، إنه عشو عم تقوى عليهم مثلا. فهول المشاهد يلي هني زعجونا، وبذات الوقت هني هول الأشخاص أكيد عندهم مشاكل مرقوا فيها من قبل، أكينوا وتكينوا صغار أو مشاكل يمكن هلأ عم يمرقوا فيها، مشاكل يمكن اقتصادية، خلينا نقول يمكن مشاكل اقتصادية بتخلي الشخص يوصل إنه هو يكون معصب ومتضايق، ولكن برجع وبقول زيت الجملة إنه بس ما بتخليه يكون عديم الإنسانية. كنا عنا مشاكلنا، كنا عم نبرق بمراحل منكون تعبانين متضايقين مزعوجين، بكون عنا مشاكل مع الآخر، ولكن ما منوصل إنه نكون هالقد عدوانية تجاه الأشخاص الأضعف منا.
عدوانية صغيرة
ما خصوا الموضوع
صحيح. طيب زي ما نحكي شوي دكتور عن الأثار النفسية هلأ كيف، وكيف ممكن تترجم كسلوكيات أو أفكار إذا بدك على المدى القصير والبعيد، وزيت الوقت بالنسبة للأهل أيضا يلي مصدومين لأي مدى قادرين ينسوا أو ذكرتهم تنسى هالحدث اللي صار مع أولادهم.
من أصعب الأمور يلي معقولة يمرق فيها الإنسان أو الطفل هو الشعور أنه هو منه مقبول، أنه هو مرفوض، وخاصة هو مرفوض من مين؟ من أهم الأشخاص يلي هن قراب منه، يلي هو أمه وبيه. فهالولد حتى لو كان عمره أيام لح بيشعر أنه هو تم رفضه، تم تركه من قبل أمه، ما دام أمه تكون عم تهتم فيه هي تركته وحطته بكرتونة أو حطته بكيس وهيك. فأكيد أكيد هون الولد اللي بيكون في عنده الشعور، وبرجع وبقول حتى لو كان صغير نحن منخزن المعلومات، نحن منحفظ المعلومات من وقتها منكون حتى ب وقتها منكون بالرحم تبعو والدتنا منكون عم نخزن الأشياء. فهذا الولد يلي واعي وخلق وانترك بطريقة ما أكيد اللي حبيكون في عنده ريبركسيون نتائج سلبية على حياته المستقبلية. هلأ أكيد إذا هو تأمن له العاطفة والحنين وكل شيء هو بحاجة له، لأنه من الحاجيات تبع الإنسان أنه هو يحس حاله أنه عم بحب وعم ينحب.
صح.
فكيف هذا الولد الصغير يلي مش عم بحس، ما حس بهذا الشعور، إذا تم تدبير أو إذا بدك استبدال هالشعور السلبي بالعاطفة بالحنين بتقديم المساعدة له، أكيد هيدا الولد وأكيد مع متابعة نفسية ومساعدة نفسية أكيد هيدا الولد رح بيصير منيح ورح بيرتاح. ولكن إذا ما لم يتم متابعته أكيد رح بيكون في عنده نتائج سلبية. وبالنسبة للأولاد يلي كانوا بدور الحضانة وتم الاعتداء هيك بطريقة كتير عنيفة لفظيا وضرب وهيك، أكيد هالولاد بحاجة لمساعدة. يعني هالولاد لازم نفسر لهم إنه يلي صار هو غلط، حتى لو كان عمرهم سنة وسنة ونص وسنتين، بده يتم تفسيرهم إنه بعد فترة من الفترات إذا ما فسرنا له للولد إنه هيدا ممنوع تعمله، هيدا من عيب الواحد يضرب، ما منخلي غيرنا يضربنا ونحن ما بنضرب. إذا ما فسرنا له هذا الموضوع بطريقة الكلام بطريقة التصرفات، هذا الولد رح يصير يستعمل العدوانية كمان. وكلنا بنعرف لا يمكن معالجة العدوانية بعدوانية، فهون كتير مهم إنه نكون عم نساعد الولد ونفسر له إنه لا، العدوانية ما بنقدر نضرب غيرنا، لأنه معقولة تنتقل هذه بين قوسين هذه العدوى العدوانية من شخص من الطفل لطفل آخر. بالنسبة للأهالي أكيد الأهالي بدهم تطمين أول شيء، لأنه أغلى ما عندهم كانوا محطينه بمطرح إنه يكونوا عم بتبعوه، هن مش عارفين شو عم بيصير. فهون الأهالي كمان بدهم متابعة ومساعدة ونفسر لهم الأشياء كيف فيك. وخاصة أنا بالنسبة لي الأهم شيء إنه نعلمهم طرق إنه يتأكدوا إنه طفلهم الصغير حتى لو ما بيحكي بس هو مرتاح بالمطرح، هو عم بيروح على الجردري مبسوط مش متضايق أو تعبان أو منزعج من اللي عم بيصير معه. فهون كتير مهم إنه نعلمهم للأهالي الطرق. مثلا ابنك الصبح وقت بيوعى ليش بكون عم يبكي ما بده يروح، اسأله إذا هو ما بيقدر يحكي بتقدره بطريقة الرسم بطريقة خاصة الانزواء، يعني هو بيسكر على حاله. الولد عادة وقت ما بيصير يحب يروح على مطرح بينزوي بيسكر بيصير خايف يروح على هيدا المطرح
حتى لو ما صار عمره سنة بيقدر.
أكيد منشوف كل شيء اضطرابات نفس جسدية بتظهر عنده، يعني بيصير يستفرغ بتمشي معدته، معقول بيصير يوجع بطنه مع انه او يظهر على 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 جلده حبوب او شيء حيالله شيء، يعني بيظهر على جسمه اضطرابات نفس جسدية او على صحته اذا بدك، او بيظهر عنده اضطرابات نفس جسدية. هيدي بتكون ساين لنا تنعرف انه هذا الولد منه مرتاح على هذا المطرح اللي عم بيروح عليه، لانه وقت منقول له خلص ما في مش عن روح على هيدا المطرح بتختفي الحرارة، بيختفي الوجع، بيختفي الألم تبعه بطنه. طب ليش؟ لأنه أكيد في أسباب نفسية عم تخليه أنه لا ما بدي روح على هيدا المطرح.
طيب السؤال الأخير بالنسبة للأم، مين هي الأم اللي قادرة أنها ترمي وتكب ابنها على الطريقة بكيس زبالة؟ هل هي عندها توازن نفسي بيكون صحي سليم؟ معقولة تعملها؟
برجع وبقول يعني هون ما بدنا نعمل أحكام مسبقة، لأنه ما بنعرف هيدي الأم يلي وصلت إنه تحط ابنها بقلب كرتونة أو بقلب كيس شو عندها، ولكن بذات الوقت إنه
بيتبرر لها يعني؟
هيدي الأم أكيد ما بنقدر نبرر فعلتها، لأنه عم بتكب روح، عم تكب ولد يمكن غير عيال عم يتمنوا يكون عندهم ولد.
صحيح.
فهيدي عم بتزيحوا عن حياتها، فأكيد عندها مشكلة أكيد بس ما بنقدر نقول إذا عندها اضطراب أو مرض أو شيء أكيد لا، لأنه ما عدنا معه وما فحصناها أو شيء، ولكن أكيد عندها مشاكل اجتماعية عائلية ما بنعرف فيه. يمكن كمان يمكن مشاكل في مشاكل على الصعيد الفردي هي كمان، يعني في عندها يمكن مشاكل خلتها إنه تتخلى عن الولد يلي ولدته. فهون بدنا نشوف هي كمان الأسباب قبل ما نحكي عن الأسباب النفسية أو شيء.
بدنا نشكرك نحن دكتور أنطوان الشرتوني، شكرا لك وشكرا لوقتك، وعلى أمل يكون على لقاء تاني قريب مع حضرتك. من لك يعطيك ألف عافية وفرصة سعيدة. أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر.
الحياة إلى معنى مع جانا غازي.
ووصلنا لمحطة إيه بعد في مطرح، وضيفتنا المعالج النفسي ستيفاني غانم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا، أهلا فيك وبالمستمعين.
ستيفاني، وعدنا المستمعين نحكي عن الطلاق الصامت وكيف ممكن الفتور العاطفي وصل للطلاق الصامت. يعني هذا المشهد، تخيل أنه ممكن لسيدة متزوجة أنه عم تعيش حياتها ببيتها مع زوجة وولادها، عم تقوم كل واجباتها المنزلية التربوية، يعني فينا نقول الوضع مستقر بالبيت، ولكن لأي مدى هذا الوضع بظل الطلاق الصامت بيضل مستمر بالنسبة للناحية النفسية. يعني خلينا نغوص بهذا الموضوع إنه فعلا الكتار كتار عم يعانوا منه. إذا بنقول طلاق صامت بعلم النفس كيف بيعرف عليه؟ كيف يشرح لنا إياه؟
بلشت تعرفي بالأول إذا بتطلع من برا بتشوفي حياة مستقرة، كل حدا منهم عم بيعمل التزاماته بالبيت وبرات البيت، عم بيساهموا سوا بتربية أولادهم، بيدفعوا أقساط المدرسة، بيظهروا بالويك أند سوا، بيروحوا عند الأهل وبيستقبلوا أصحابهم بالبيت، ولكن هن كشركة أو كثنائي بيناتهم ما في علاقة حميمة، أو هالعلاقة الحميمة كمان بتدخل مش بناحية الرغبة أكتر بناحية الواجب إنه لازم نعمل علاقة جنسية مرة بالأسبوع أو مرة بالشهر. دونك العلاقة الحميمة منا ما فيها رغبة، ما فيها فرح، ما فيها شعور بالمتعة، يا من طرف واحد يا من الطرفين، وبأغلب الأحيان بتكون من الطرفين، لأنه بشكل عام الشريك اللي عم بشوف شريكته مش عم تستمتع، هو كمان بمحل معين هيوقف يستمتع.
طيب
ما في حوار بيناته.
يعني الطلاق الصامت هل هو قرار يتخذ من قبل الطرفين أو لا؟ هيك تصير الحياة.
بيقدر يوصل لقرار يتخذ، بس قبل ما نوصل على القرار، لأنه اليوم كتير مسألة شائكة، إنه بتقولي إنه نحنا مش قادرين نكمل سوا، بس ما منقدر نترك رمال الأولاد، منعيش تحت سقف واحد بصيغة هالطلاق الصامت. أيام ما بسموه، ما بقولوا طلاق صامت، بس بقولوا إنه منعيش سوا، بس بدون ما يكون في علاقة حميمة، بدون ما يكون في حوار، بدون ما يكون في أمور مشتركة خاصة بالكوبل، يعني بالثنائي وحدهم، مثل أمور بيحكوها سوا، ظهرات بيظهروها سوا، مشاعر بتشاركوها سوا. حتى بالطلاق الصامت، وهذا الشيء يمكن الثنائي هذا الشيء اللي عم بفتش عليه، بخف الخناق، بصير في passive aggressive reaction، يعني إذا شخص صدر منه أي كلمة أو أي تصرف الثاني فيه يتجاهل، فيه حتى ما يواجه، فيه حتى ما يقول أنه انزعج.
طيب
يعني مثل ما كنا عم نقول الفتور بالحلقة السابقة، الفتور بالعلاقة، الفتور العاطفي مع الوقت بأسس لطلاق عاطفي، وهذا الطلاق العاطفي بدوره يا أما في دون مدى العمر، وبتسمعي حواليك جانا انه مع اول 5 سنين بالعلاقه بتكون حلوه، بعدين خلص بيصيروا عايشين مثل الاخوه تحت سقف واحد. في ناس بعيشوا كل حياتهم سوا وبجوزوا اولادهم، بيصيروا تيتا وجده وهن عايشين بين بعضهم طلاق عاطفي.
حتى مشاعر الغيره بتغيب، حتى مشاعر الغيره بتغيب عنهم، يعني ما بعد بهمها تفاصيل معين، بتغيب كمان. طب شو العلامات ما قبل هيدا هالموقف هيدا أو هالطلاق الصامت اللي بتظهر على الزوجين، يعني بتخلينا نحس إنه واصلين لهيدي النقطة؟ بيكون في تمهيد معين؟
بيكون في تمهيد معين، بيكونوا عم يتخانقوا على نفس القصص، هاي أول شيء، يعني عم يبرموا بدائرة مفرغة، وإنه مش عم يبدأ يتفقوا على القصص، وكل مرة عم بيرجعوا يتشارع أو يتخانقوا أو يتناقشوا بطريقة حدية على نفس الأشياء بدون ما يوصلوا فيها لمحل مشترك أو لحل. كثرة الدوران بنفس المحل وكثرة النقاش السلبي الحاد بنفس المحل بتفقد الرغبة بالحوار بشكل عام بين الثنائي، وبتخليهم يعتبروا أنه مش رح يقدر يوصل لحاله. بس عم بقول الشريعة يعني على الأشياء الأساسية، مش عم بقول وين بدون يتعشوا وين بدون يتغدوا، على الأمور الأساسية،
يعني ما أنهم فاهمين بعض، ما قدروا يفهموا بعض، مش هيك وصلوا لهيدا النقطة،
مش قادرين يتفاهموا صحيح بالأمور الأساسية. حتى لو في باز قوية من الحب، وأنا هذا الشيء كتير بشوفه، أنه ما بيكون في قلة حب، بس بيكون في عدم قدرة على أنه تيناتهم يوصلوا فكرتهم لبعض بدون ما يعملوا أتاك على الطرف الثاني، وبدون ما يحسسوا الثاني انه هو عدوهم وانه بده يلغيهم. فما بيكون في قلة حب بالطلاق الصامت، بيكون في قلة تفاهم. وهل قلة التفاهم بطبيعة الحال بعد وقت بدها توصل لقلة حب، بدها توصل بفقدان رغبة شامل على كل جوانب العلاقة، جنسية وعاطفية وفكرية، وحتى أوقات اجتماعية. بعد وقت بتصير تشوفيهم كل حدا منهم عنده الجروب تبعه، المجموعة تبعه، وكل واحد عم يدار لحاله يعني.
طيب بالنسبة لأضرار الطلاق الصامت على الأولاد مثلا، هل هو أخف أو أصعب من الطلاق العادي الطبيعي الشرعي؟
حسب الأشياء الاجتماعية المتعارف عليها بيقولوا أنه هو أخف، بس إذا بدك تحكي علم نفس لا، هو أصعب، لأنه أنت عم بتفرجي لأولادك أنه فيك تختار شريك أو شريكة تعيشي معهم بدون ما يكون في أي تواصل إيجابي بينك وبين هذا الشريك. يعني أنت عم تقولي لهم أنه أنت ما رح تقدر تعمل شراكة ناجحة، إذا بدك تعمل شراكة يا أما ما تعمل شراكة يا أما عمل شراكة على هذا الشكل. الولد بحاجة يشوف حب، تفاهم، وأمان. هول الثلاث عناصر اللي بحاجة يشوفها الولد. ولأ، أفضل كتير أنه يكون عايش بحالة طلاق فعلي، يعني يقدر يشوف أمه سعيدة ويتمثل فيها تيقدر هو يحقق حاله، ويقدر يشوف بيه سعيد، لأن بطبيعة الحال إذا عايشين طلاق صامت لا هو مبسوط ولا هي مبسوطة، هو عابله يكون محل تاني، هي عابلها تكون محل تاني، ومش قادرين يكونوا لأنه خايفين ما بعرف من الوصف الاجتماعي، من أنه يتأثر أولادهم، أو حدا منهم ما عنده القدرة المادية أنه ينفصل، يعني أو تنيتهم ما عنده القدرة المادية أنه يرفعوا دعوة طلاق. في كتير أسباب بتخلي أشخاص ما يروحوا صوب دعوة طلاق، يعني خصوصي بنسمعها بمجتمعاتنا بعدهم الأولاد صغار، حرام أنه ننفصل تام بشكل تام يعني عنه. بس أكيد أنه في أضرار كتير كبيرة على الأولاد لما بيعيشوا حياة فيها تخبية وهم وكذب قدام الولد. الولد قادر يحس بهذا الشيء، وهذا الشيء رح يسبب له قلق، ورح يضل خايف ضمنيا باللاوعي تبعه أمتى رح تخلص، أمتى رح يتسكر هذا البيت، لأنه ما عم بيشوف فيه تفاهم. خصوصي لما بيكبر بيصير مراهق، بيصير يروح على بيوت رفقاته أو على بيوت ناس تانيين ويقلد، عفوا يعني مقارنة بين الشيء اللي عم بيعيشه ببيته والشيء اللي عم بيعيشه أو عم بيشوفه برا.
طيب ستيفاني، بتعرفي انه بهذا الوضع في كتار بينصحون مثلا طالما وصلتوا لهون لهذه الدرجه مفروض تعيشوا حياتكم خلص، يعني طلقوا مزبوط، وفي البعض بيقول لهم لا ما تنسوا مسؤوليتكم تجاه اولادكم، شو عملوا تيستاهلوا يعيشوا هيك؟ يعني لاي مدى هون قادره القدره النفسيه عندهم خاصه الزوجه انه يتكيفوا بهذا الوضع وينسوا نفسهم؟
شوفي، هو دايما السر بالتوازن. لا مطلوب انه انا الغي حياتي كرمال ولادي، لانه ولادي ما رح يستفيدوا اصلا انه يشوفوا شخص عامل ايثار كلي لالهم وهو مش مهتم بحالهم. الولاد هن ما رح يعرفوا يهتموا بحالهم. ولا مطلوب انه انسى انه انا جبت ولاد او اعتبر ولاد اساس من الحياه نتيجه شراكه فاشله. في كتير بشوفها حوالي انه انتوا السبب ليش انا بقيت مع بيكم. الولاد مش سبب شيء، الولاد انتوا قررتوا تجيبوهم، انتوا بدكم تتحملوا مسؤوليتهم لحد ما يبطلوا بحاجة لألكم. وخليني أقولك، الولاد لآخر نفس من حياتهم بحاجة لأهلهم على العاطفيا يعني.
صح.
فلا مطلوب انه نكون متخليين بشكل تام وكلي عن هالمسؤولية، ولا مطلوب انه نكون غرقانين فيها على حساب حالنا. بدنا نعرف نعمل توازن، وبدنا نكون اولا واخيرا صادقين مع هذا الولد. يعني انا بدعي الاشخاص اللي بيختاروا الطلاق الصامت انه يخبروا ولادهم انه هن مش عايشين حب وغرام بيناتهم، ولكن هذا الستاتيكو اللي هن اختاروه واللي بيناسبهم هلا، ويقدروا يلاقوا صيغه بينهم وبين حالهم انه يعودوا لبعض لحالهم عن شيء ناقصهم، ويقدروا كمان يعطوا اولادهم الحاجات العاطفيه اللي هن بيستهلوها وهن بحاجه لها. يعني انا اذا مش مرتاح ببيتي ما رح اقدر اعطي اولادي الراحه. عم بقولها هيك شوي باختصار، اذا انا لقيت لالي منفس رح اقدر اعطي اولادي، لان انا حاسس اني عم بعطي حالي بالاول.
في منهم بيقولوا مثلا اعتبري غايب، اعتبري مسافر، او اعتبره مسافر. هلا اما هذا كمان غياب البي بداية السفر قريب نوعا ما تاثيره النفسي على الاولاد من وجودهم بضمن هيك عنوان الطلاق الصامت.
ليك هذا موضوع دقيق. لا، ما مش قريب، مش قريب لسبب انه البي الغايب جسديا او فيزيكلي يعني عن ولاده، لانه بده يحصل مصاري او لانه بده يعمل لهم حياه كريمه. اذا هو عنده علاقه صحيه بشريكته بيقدروا يجربوا يعودوا عن هذا الانفصال الجسدي بلقاءات، بسفر معين، حتى بتليفونات كتيرة، بفيديوهات كتيرة. أما الطلاق الصامت منه أبدا مشاهبة، ما في ما في ما في شغف، ما في كلام حلو، ما في ولا شكل من أشكال الحب أو التعبير الجميل أو التعبير الحلو من الرجل لزوجته والعكس. وهذا الولد عم بيشوف هذا الشيء، والولد لما بيشوف هذا الشيء بيفهم قلة حب تجاهه إله كمان. يعني الولد اللي مش قادر يشوف حب بين أهله بس عايشين مع بعضهم وبيتجنبوا بعضهم كل الوقت، رح يحس حاله هو السبب، رح يحس حاله هو مذنب انه انا انتم من وراي باقيين مع بعضكم ومن وراي عم تعيشوا حياه انتم رافضينها او ما بدكم تعيشوها.
كمان بصير في عندهم ضياع يمكن طريقه التعامل معهم.
بالضبط، بصيروا يحسوا حالهم تقل على أهلهم. وأوقات في كتير أهل بيزقوا يعني بيغلطوا بيقولوا قدام أولادهم أنا كرمالكم باقي مع بيكم، وهذه غلطة جدا جسيمة وكبيرة، والرجل كمان بيستعملها مش بس السيدة. يعني الولاد ما زنبهم أبدا بخياراتكم، وما زنبهم أبدا أنكم تسرعتوا صوب الإنجاب وأنتم معكم تفاهم وعلاقة مستقرة، أبدا ما زنبهم. بتضلكم أهلهم، يعني أنا حتى بقول له للرجل بس يجوا لعندي على الأيادي بيقولون أنتوا طلقتوا زوجتكم ما طلقتوا أولادكم، أو أنت طلقت زوجك ما طلقت أولادك. العلاقة مع الأولاد هي علاقة ما بتخلص بفعل الطلاق.
طيب ستيفاني، هل في من حلول معينة بتساعد ما يوصلوا لهالطريق المسدود؟ وإذا وصلوا هل من كمان حلول ممكن ترجع تفتح لهم الطريق قدامهم أو خلص صعبة؟
شوف، هنا ركيزتين أساسيتين لجاوب على سؤالك الأول إنه ما يوصل. وأول شيء يضل في مجال للحوار والتفاهم بدون ما كل واحد يحس إنه عباله يلبس قناع تما يزعج طرف تاني، أو اعتقادا منه إنه إذا حكي ما رح ينسمع. دونك يقدروا يلاقوا صيغة مشتركة تقدروا يحكوا ويوصلوا لبعضهم الأمور اللي بتزعجهم ببعضهم وبالعلاقة بشكل عام. وإذا ما قدروا وصلوا لهذا الشيء بدون يقرروا إذا مناسبهم هذا الشيء، بدون يحطوا أولادهم بالصورة. إذا مش مناسبهم هذا الشيء أفضل ينفصلوا، طبعا أفضل ينفصلوا. يعني خلينا نقول إذا مفكرين هذا للمستمعين، إذا مفكرين أنكم عم تعملوا شيء هالشيء كرمال الأولاد، انتوا جدا مغلطين، لانه هول الاولاد ما رح يعرفوا يعملوا علاقه صحيه مع حدا لما بيكبروا، لا مع رفقاتهم ولا مع شركائهم العاطفيين.
صحيح. وفي حال وصلوا الطريق المسدود هل ممكن يرجع ينفتح قدامهم؟
اذا اشتغلوا على العلاقه، ايه اكيد. اذا في تبه، اذا اشتغلوا على العلاقه واذا بعد في حب، او اصلا اذا كان في حب بالاساس ما تزوجنا لنهرب من البيت او زيجه مصلحه.
وحاسة بسبب الأزمات اللي عم نعيشها نسبة الطلاق الصامت بتزايد؟
بتزايد حاد.
حاد.
بتزايد حاد، لأنه كلفة الطلاق صارت باهظة بالنسبة لكتار. لهيك
مع الأسف
في لهيك عم بتزيد، ومش بس كرمال المصاري، لأن في اعتقاد شائع كأنه العلاقة بتموت، كأن لها expiry date مثل علبة المايونيز بالبراد، إنه بتموت بعد وقت معين. وهذا كمان اعتقاد جدا 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 خاطئ. لا، العلاقة ما بتموت، العلاقة
تحول نوعيتها. صح. شكرا لك ستيفاني غانم، دائما الحديث معك في متعة، وأكيد الأسبوع الجاي أيضا.
لأسفلتك الحلوة والعميقة.
يا أهلا وسهلا فيك دائما، نطرينك الأسبوع الجاي كمان موضوع جديد بهم المستمعين. أهلا وسهلا فيك دائما عبر لبنان الحر.
الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
مثل كل يوم أربع بهذا الوقت منقول أهلا وسهلا بالأستاذة باسكال فغالي الخازن، أخصائي بعلم النفس العيادة والمرضي. أستاذة جامعية منقول لك أهلا وسهلا فيك، ومعالجة نفسية أيضا منقول لك أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، وتحديدا دون داسي ناقصة اللي طبعا هيدي المحطة مكرسنيها كرسينا بس للمراهق وللأهل كمان.
مرسي جنى، بس أنا دايما هيك بيخطر على راسي إنه وقت نقيت اسم الفقرة دعسة ناقصة، ليش؟
لأنه هيدي المرحلة في حال واحد ما كان دعسته سيبت فيها من الممكن تولد مشاكل كتير، إن كان مع الأهل وإن كان على صعيد الولد كيفة، يعني مش بصعيد واحد على كيفة الأصعيدين.
حلو،
ما حبيتيها يعني؟
جد حبيت، لأنه كمان دعسة ناقصة على المستوى النفسي والاجتماعي
كل الأصعيدين. إيه؟ بمعنى أنه شو معقولة الشغل الوحيد وين ممكن تقدر تجرف المراهق في حال ما كان ثابت.
بمجرد ما تسمعيها قديش بيجيك أفكار، قديش فيك تحللي إنه دعسة ناقصة بالتربية، دعسة ناقصة بالأوريونتاسيون، دعسة ناقصة بردات فعلنا، فيك كتير هيك تعمل برين ستورمينج
حتى بالعبارات يلي ممكن نقولها كمان للمراهق، شو ممكن تأثر عليه اللي هو، وكمان تأثر
إنه يعني هيدا هاي النقطة بالذات، العبارات اللي بتطلع من الأهل قديش في يحملها بعقله المراهق أو يخزنها يعملها استوكاج وتضل براسه تهو يصير
ويفهمها حسب عمره وما عم يقدر يستوعبها مزبوط يمكن ما بدها هالقد تكون هي قاسية الكلمة.
وقديش في رجال بذكروا أهاليهم أنه أنا وقتها كان عمري 14 سنة وكنت جاي من عند رفيقي قلتي لي هيك قديش فيهم يخزنون بصيروا الأهل يزعلوا أنه كيف ما نسي وليش بعد ما بفكر فيها بس هيك نشوف أهمية أنه اللي بيطلع من تمنا كأهل وشو صعبة وأوقات بنحس حالنا أنه ما بدها هالقد يعني الأهل أوقات بحسوا حالهم انظلموا وهون جانا كتير مهم نضوي على شغلة أنه مش دايما الأهل بيكونوا غلط الأهل أوقات هن صح ولادهم بيعملوا تعميم أو بفسروا اللي صار بحسب هن حالتهم النفسية وبيظلموا أهلهم وأوقات بيكون في نوع من الاضطرابات أو نوع من سلوكيات شوية العلاقة بالاضطراب باضطراب الشخصية هون مش الحق على الأهل أبدا لا بطريقة تربيتهم ولا بعاطفتهم ولا بالعكس يعني بيكونوا هنا عم بيشتغلوا كتير مزبوط بس ابنهم أو بنتهم بده يطلع عندها هيدا السلوكيات يعني مش دايما بدنا نظلم الأهل وطريقة التربية
لا نحن مش عم نظلم نحن عم نحاول
لا عم بحكي من ناحية علم النفس لأنه أوقات بيقولوا أنه دايما الحق على الأهل لا مش دايما
أنا ما بعرف بقول الولد عجينة كيف بيعجنوا الأهل بده يكون
ده أوقات هو بيعجن أهله
هلا أنت عم تحكي بخير التجربة أنا عم نظر طيب أستاذ باسكال حكيت بالحلقة الماضية أنه الطبع هو طبعا ولي الأفكار وبولد كمان يعني بينتج عنه أفكار معينة الأفكار هي ممكن تترجم سلوكيات معينة السلوكيات ممكن تتحول لعادات معينة لليوم من حضرتك بدنا نعرف أي عادات ممكن تخلينا نقدر نكشف عن أطباع أولادنا
إذا بدنا نحكي عن العادات الجسدية اللي بتكون منظورة يعني بنقدر نشوفها وإذا كلنا هيك منراقب مثلا لحوالينا مش بكون أولادنا أشخاص أول بتكون جانا أنت بعشاء معين وبكون في مجموعة ناس بتلاحظ أنه في أشخاص كتير ما بتهدى يعني ما فيها تقعد حتى هي وعم تتعشى ما فيها تقعد بتكون عم تتطلع وعم تحكي وعم تاكل وعم بتعمل مشاريع لبعدين
يعني بتبطي خمسك بإيدها
ايه وما بتقدر تقعد وتركز على شغلة معينة عم تعملها بتشوف الأشخاص اللي بحدثوا بيرجعوا بيأكلوا بيرجعوا بقوموا بيرقصوا بيرجعوا بيجوا بتحسي هيك جوكستابوزي يعني مقسمين قعدتهم في الأشخاص اللي ما بيفتحوا تمون يعني من ساعة ما بيوصلوا لساعة بيفلوا في مثل هيك علامة تعجب على وجهن بتصير تحكي معهم بتفكريهم زعلانين أو بتفكري أنه أنت عملتي لهم شيء أنه ليه هالأتيتود بعدين بيسألوا بقولوا إيه كلنا فكرناها أو فكرناه زعلان منها هي بتكون بالعجقة بالضجيج ما بتقدر تتحمل هاي العجقة كلها تاخد هيدي العادة اللي بقعد وما بحكي وبكون في هيك مثل اتيتود شوي في جي انه بغدو ما بدي انخلط معكم لانه هيدول الاطباع بتنطوش وبتتضايق من الصخب من العجقة من
طيب اول واحد يلي
على عكس اول واحد يلي عالمه هو الصخب والموسيقى العالية والشرب والضحك
يعني دليل فرح مبسوط استمتاع مرتاح
هيدا عالمه يلي بيلاقي حاله فيه من هون هيدا الشخص محل هو موجود صرنا عم نشوف انه بعاداته بسلوكياته عم بدل على طبع هو طبع الانفتاح على الاخر الاجتماعي ما بيتضايق من العجقه لا بل هو بحاجه
يعني اللي بيعيش اللحظه كمان
ايه وبيعيشها بفرح وبحماس يعني ما بيقدر يقعد ما بيقدر يكون بس عم يسمع يتفرج وما يشارك وشفنا الطبع الثاني اللي هو بينزعج من الصخب ومن عجقة العالم ومن الصوت العالي وفي أشخاص بيصير يدق قلبها بسرعة لأنه منا حابة الجو اللي قاعدين فيه دونك نحنا فينا صرنا نميز أنه هول الأشخاص اللي هنا أكتر أطباع انطوائية وبتحب الرواق ومنا بحاجة لوجود الآخر لتحس حالها مبسوطة، وبتفضل تقعد بينها وبين حالها كتير تتأمل تفكر، بطيئة بالتصرفات، قراراتها بتاخد وقت تتعمل لينك بين أفكارها وشو بدها تقول، كمان بتاخد وقتها. طيب وقتها تجي تحطيهم بهيدا الجو، كل الرواق اللي البروسيسوس الرواق اللي بيمشي بجسمهم بيتخربط. يعني بدي لحق أرقص، وبدي لحق حدث، وبدي لحق أتعرف على هول العالم، وبدي أحكم كتير عليه.
بس كأنه عم تستفيد للوقت
الجمود.
إيه بس كأنه عم تستفيد من وقتها أكتر، يعني كأنه خيفين تخسر لحظة بدون ما تعيشها.
عم نحكي عن الانطوائيين يلي وقت يفوتوا على هيدا السهرة اللي عم نحكي عنها وينعجقوا، بحسوا انه كتير عليهم اللي عم بيصير، غصبا عنهم بيلتزموا الصمت والجمود لانه كتير صار سريع على ريتم تبعهم يلي عايشينه. بالعكس هو عند الاشخاص يلي منهم انطوائيين اللي هن انفتاحيين وبحاجة لوجود التاني حدهم وكتير بحاجة ليحكوا ويشاركوا، هيدا الجو هو جوهم. من هيك بتلاقيهم كتير عندهم حركة. بس نقطة، وبصيروا يقولوا عن الانطوائيين انه شو بهم زعلانين،
بتقلك انه نظرتهم لبعضهم كيف بيقدروا هيك بهيك اجواء كمراهقين عم نحكي يكون في مزيج من الاطباع المختلفة عن بعضها، كيف بينظروا لبعضهم، كيف ممكن يقدروا يتفاهموا مع بعض.
إجمالا نحن حسب التجربة العيادية منبلش نحس انه الاطباع اللي هي انطوائية اكتر بلش تنسحب شوي شوي،
ببطلوا
يروحوا، يعني بيروحوا مرة أو مرتين وبيرجعوا مش كتير مبسوطين، بقى بيصيروا ينسحبوا، بيصيروا الأهل هون يزعلوا إنه ليش كلهم راحوا حطوا ستوريز وشفناهم عم بيتسلوا، أنت ليه ما رحت؟ هون الولد بحس إنه نوع من الكولبابيليتي إنه أنا أهلي زعلانين لأن أنا ما رحت، بس أنا ما بدي روح وما ببسط إنه روح. وإذا هون ما صار في تضوايا على هيدا النقطة إنه يا أهل ابنكم ما بيقدر يضل يروح على هيك محلات لأنه طبعه ما بيسمح له إنه يكون عم يندمج كل الوقت، ما تفرضوا عليه هيدا الشيء لأنه هون بيكبر مع عقدة ذنب من سلوكه مما بيخلق عنده نوع بقلة ثقة بالنفس.
بس هيك بيكون كمان إحنا إذا خليناه ما يحس حاله إن بقصص معينة مع رفقاته من عمره عم نخليه إنه نشجعه يقعد لوحده.
كتير مزبوط اللي عم بتقولي. من هون أهمية أنه الأهل وقتا يشوفوا أنه الولد عم بينسحب وما في مشاكل، يعني ما حد عمل له بولينج، بحبهن وبحبوه وطلبوا منه وهو قال لا وما في سبب واضح حتى ما يروح، هون أهمية الأهل يفهموا ليه ما راح. يعني ما راح لأنه بيسألوا أنت ليه ما حبيت تروح، من شو عم تتضايق، ليش بتقول ما لك جليدة، شو اللي بيزعجك. وهون ببلش توضح عند الأهل فكرة أنه هالولد بفضل قوته على هيدول الظهرات، بفضل يقعد مع أمه وأخته وبيه على أنه يروح مع أصحابه، ما بينبسط عاد، ما بينبسط يكون ضمن بيته عم بيشرب شيء مع أهله، وبيكتشفوا ساعتها أنه هو هيك. هلأ اللي عم بتقوليه كتير مهم، هل أوكي طب خليك بالبيت إذا أنت بترتاح هيك. هون منفسر للولد أنه إيه أنت طبعك بيفرض عليك أنه تفضل هيدا الشيء، بس إذا أنت بدك تتطور بعدين، إذا بدك تشتغل يكون عندك بزنس لإلك أو حيال لشيء بدك تتعرف، بدك تتجوز، بدك تشتغل ضمن مجموعة، بدنا نطور شوي هيدا القدرة على الانفتاح على التاني ضمن انت شو بتقدر تعطي، مش ضروري تجبر حالك كل الوقت، بس بدنا نطورها. هون منكون عم نشتغل على كيف نعمل فاسونمون لشخصيته، انه انا اوكي طبعي منغلق بس بدي اشتغل شوي شوي انا وعم بكبر من سن قبل المراهقة للمراهقة لسن الرشد، لأنه بلش اشتغل انه تكون عملية انفتاحي على التاني تقبل الحياة ضمن المجموعات، السهر، السفر، على السوي دو توليرانس، يعني يصير عندي قدرة احتمال أكبر من أنا وصغير. بتقولي لي هل هالشي ممكن؟ بقليك إيه حسب التجربة العيادية ممكن، لأنه ستان أبرانتيساج كونسيون، يعني بيكتسب هالولاد كيف يحول شوي من أطباعه لا تكون شخصيته أكتر انفتاحية.
كمان دهمنا الوقت، في عنا بعض العادات اللي ممكن تكون سيئة نوعا ما وتجر لقصص تانية بنحكي فيها أسبوع الجاي إذا ربنا رد ضمن دعسة ناقصة. شكرا لك باسكال فغال الخازن.
Thank you رنا.
الصحة قبل الصحتين.
منتابع سوا اللقاء والمحطة التالية مثل العادة بتكون
الصحة قبل الصحتين،
وضيفتنا كمان مثل العادة بتكون أخصائية التغذية عبير أبو رجيلي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي يا جنى، واليوم هيك حلقتنا رح تكون فريش، رح نحكي شوي عن الآيس كريم، عن البوزة. بعرف في كتار بيحبوا البوزة، كتار بيخافوا يتناولوا البوزة تما ينصحوا، كتار بالصيفية بيزيدوا وزن من وراء البوزة. فاليوم نحنا رح نعرفهم كيف فينا نتناول البوزة، نستمتع بالبوزة بنفس الوقت ما نزيد وزن، ورح هيك نركز شوي على الفرق بين بعض أنواع البوزة والكالوريز كمان اللي بهم العديد من المستمعين.
يعني إجت الصيفية وإجت البوزة مع عن جد الكل في عنده ضعف معين على البوزة، ولكن طبعا مثل ما قلت الأزواج تختلف بين أنواع البوزة. شو هي أنواع البوزة؟ شو الأفضل لكل واحد؟
هون ايه، لانه بالصيفيه جنى بيميل الاشخاص بالشوب انه ينبشوا على قصص بتخليهم يحسوا اكثر
انه
مبوردين وانه جسم رطب اكثر، مثل السلطه، الفواكه، البطيخ وغيرها، وخاصه البوزه اللي هي بتتصدر يمكن الليحه، ليحه هيدي الماكولات. وفي منها عده انواع، عندك البوزه العربيه رح نفرق شوي بيناتهم، عنا بوزة الإيطالية، عنا السوربي، عنا بعض أنواع البوزة كمان المضافة لها مكونات جديدة، إن كانت بوزة عربية معمولة بإضافات معينة مع كريم، مع حتى صلصة شوكولا عوجة، أنواع أخرى مضاف لها بسكوي شوكولا حتى عم ينضاف لها. وهون ممكن البعض يكون عندهم قلق من أنه إذا تناولوا هيدي البوزة واستمتعوا فيها ممكن تصير عدوة بين هلالين للسمر بادي اللي هن اشتغلوا عليه فترة طويلة. فهلأ رح نعطيهم طرق وحقائق عن هول الأنواع من الآيس كريم.
إذا بنحكي البوزة قلت في تأثير إلا أكيد على الوزن بده يكون، طبعا خصائص البوزة،
خصائص نبلش بالبوزة العربية بما أنه هو اللي ذكرناهن أكتر شيء. أكيد البوزة العربية هي عادة فيها كريمة مليئة بال يعني فيها من مشتقات الحليب، وبتحتوي على نسبة دهون عالية، يعني ما بين 10-25% من الدهون. لكن الشيء المنيح أنه فيها نسبة من البروتينات، فيها كالسيوم. فهون نحن بدنا ننتبه أنه بحدود السكوب الوحدة تقريبا من البوزة العربية عنا بحدود 200 وحدة حرارية، في عنا 200 كالوري. فنحن عادة شو بنعمل يا جنى؟ منروح على محل البوزة ومناخد قرن بوزة مع كريم مع أمور تانية. بدنا ننتبه أنه إذا بدنا نخفف كالوري من تناول أي نوع بوزة بناخد بالسكوب بالكباية. إذا كنا عم نعمل دايت أنا بقول له بدي سكوب آيس كريم وباكلها بالملعقة. إذا سيدة عم بحكي أو بنت عم تعمل ريجيم، الشباب يمكن محل سناكين بيطلع لون حبتين 2 بول من البوزة بيوازوا 400 كالوري من البوزة العربية. هلأ إذا ما عم نعمل دايت
يحسب.
صح، إذا ما عم نعمل دايت بننتبه بطريقة سليمة أنه أنا أخذت هيدا الآيس كريم، أخذت البوزة مثل ما هي مع الكريم مع كل شيء، بخفف من أكله خلال النهار ما بنصح، يعني بخفف شوي كمية الطبق على الظهر، بخفف شوي من كمية العشاء، فبهيدة أو يمكن ممكن أخد البوزة محل وجبة، يعني ما بتعشى باخد البوزة بعد البحر، فبهالطريقة ما بنصح. أو حتى فينا ناخدها مثل ما هي، ويمكن يا بنفس النهار يا تاني نهار نعمل شوي حركة، نمشي شوي أكتر من ما عادة نحن بنعمل، نحرك نتفي زيادة، يعني هيدول الأمور البسيطة بيخولونا أنه نتمتع بتناول البوزة من دون أي زيادة للوزن.
إذا بدنا نرجع نحكي على الفرق بين البوزة العربية وبوزة الجيلاتو،
هلأ إذا عم نحكي عن البوزة الإيطالية الطيبة اللي أغلب العالم بتحبها، أكيد كمان فيها أقل نتفة، نتفة وحدات حرارية، يعني هي أكيد كمان معمولة من الحليب الطازة، وبتتميز هون ليه فيها كالوري أقل، كمان فيها نسبة دهون أقل من البوزة العربية، يعني هونيك كنا عم نحكي بين 10-25%، هون عم نحكي بين 2-9% عنا نسبة الدهون بقلبها. السكوب الوحدة من البوزة الإيطالية بتحتوي على 160 سعرة حرارية، بينما مثل ما ذكرت السكوب الوحدة من البوزة العربية بتحتوي على 200 وحدة حرارية، فهون أكيد فينا نتناول منها ونخفض الوحدات الحرارية. وبدي شيل شغلة أوقات كمان، البوزة الإيطالية بتكون طعمتها أقوى، بتكون الطعم تبعها هيك حدي أكتر، فيمكن منحس بحلاوتها أكتر، منحس أنه شبعنا بكميات أقل، هيدي مثل هيك إذا فينا نقول فينا كمان نستفيد من هيدا الفخ بطريقة إيجابية إذا كنا من الأشخاص اللي عم نعمل دايت، فسكوب واحدة ممكن تحلي عقلبنا أكتر ونحس حالنا اكتفينا من أنه نزيد مكونات تانية لإلها.
هلا في عندي بعض الأشخاص بيدوروا بيبحثوا عن السوربي، هل تختلف كمان بالنسبة للوزن ولا خسارة الوزن؟
صح،
إذا الواحد تناولها أكثر.
صح، السوربي هي أكيد فيها أقل كالوري من البوزة الإيطالية من البوزة العربية، فالسوربي المعمولة بطريقة عادية بالسكر العادي فتقريبا
ولا حليب كمان.
صح، مع هي بتفرق عن البوزة الإيطالية والبوزة العربية إنه السوربي ما فيها حليب، ما فيها مشتقات الحليب، وكمان هون للأشخاص اللي بيضايقون الحليب السوربي أو عندهم تحسس على الحليب، السوربي بتكون منيحة هي لأنه مصنوعة من المي، من عصير الفواكه والسكر. إذا نحن عم نعملها بالبيت فينا نجلد الفواكه، نتلج يعني الفواكه بقلب الفريزر، من بعدها منطحنهم وفينا نضيف لقلهم شوية منكون عاملين على الغاز مسخنين مي مع سكر ومع حامض. إذا نحنا ما نعملها دايت فينا ناخدهم حتى السكر بديل السكر محل السكر، هون نخفض كتير الوحدات الحرارية بقلبهم، وجانا أكيد منشيل من هيدا المي ومنضيفة فوق هدول الفواكه اللي تلجناهم وطحناهم على البلندر، نتفي نتفي يعني شوي شوي هيك بنحصل على هيدا السوربي. فهون مثل ما ذكرت تنخفف الكالوري فينا نحط بديل السكر، وفينا نعملها بالبيت بطريقة كتير هينة، ولكن إذا عم ناخدها عادية السكوب الوحدة تقريبا في بقلبها 130 وحدة حرارية أو 130 كالوري، منشان هيك لازم ننتبه للكميات لأنه هون أكيد نسبة الحليب أقل، ولكن في عنا سكر ونسبة سكر موجودة بقلبها. فمثل ما شفنا أنه ككالوريز ما عنا تحت ال 120-130 وحدة حرارية بسكوب، فإذا أخذنا سكوب بيكون منيح أنه نحن فينا نستبدل سناكاتنا. عم بحكي هون عن صبايا عم يحافظوا على وزنهم، ما بدهم جان، ما بدهم ينصحوا، شباب بحدود سكوبين بنهار، فإذا زدنا أكتر ما نعمل الأمور اللي سبق وذكرناها، إن كان تخفيف نسبة الأكل من مطرح معين بنهار أو حتى نعمل حركة شوي أكتر تنقدر نستهلك 3-4 سكوبس مع كريم مع إضافة تانية.
نشكر الله اني ضعيفه بالحسابات اقدر اكل مثل ما انا بدي الموزة. هل من نصائح تاني بتقدر تعطيها للمستمعين؟
هلا كمان اكيد دائما نحن بنقول انه في بعض انواع البوزة المغلفه نروح عليها اكثر. هيدي انواع البوزة محطوط عليها الوحدات الحراريه، محطوط عليها قد ايه فيها كالوري. يعني في عنا بعض الانواع تقريبا بتكون المكتوب عليها بال200 وحده حراريه. يعني انا عم باخذ هيدا قرن الايس كريم وعارفه انه محل سناكين فينا نروح عليهم اكيد. وفي انواع تانية من البوزة اللي هي كتير خفيفه، البوزة الثلجي اللي فيه الوحده كمان تحتوي على 60 كالوري، واذا كانت دايت فيها تحتوي 15 ل 23
يعني ناخذ 4 تقريبا.
صح، يعني هون عم نستهلك 4. وفي كمان رح اعطي هيك ريسيبي صغيره للمستمعين فينا نعملها بالبيت طريقة كتير سهلة. في عنا بالماركت بعض البودرة العصائر الدايت فينا نستعين فيهم، نحطهم بليتر مي ونرجع نفضيهم بقلب يعني قوالب. صح، نجيب قوالب الآيس كريم هول فينا ناخدهم فري. يعني إذا نحنا كتير بيطلع عبالنا قصص وعم نعمل دايت فينا ناخدهم نعملهم بقوالب مية لأنه هولي كتير 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 ضئيلين بالكالوري
بس مش طيبين. ما بنصحكم فيهم
ما بتحبيهم. في بعض النكهات أنا بحب على نكهات بعض أنواع الفواكه خاصة الفروي إكزوتيك كتير بحبها، بتطلع طيبة كبوزة. فهيدي جربيها جنى، أنا أكيد رح تحبيها لأنه طيبة. وننتبه أنه يكونوا دايت لأنه في بعض الأصناف منهم فيهم سكر ومنهم دايت.
نحن بدنا نشكرك عبير أبو رجيني عن جد، شكرا للمعلومات اللي عم تعطينا إياها. ومثل العادة بنقلك ناطرينك أسبوع الجاي إذا ربنا رادمون.
الصحة قبل الصحتين، انترونا.
وعبر
عبر أصدق أحلى إذاعة يا جنى، إذاعة لبنان الحر.
أكثر من معنى، أكثر من معنى. ووصلنا لمحطتنا الأخيرة وأكثر من معنى. منقول أهلا وسهلا بالباحثة والأستاذة الجامعية دكتور ماري راغب بويز. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي، أهلا فيك
دكتور ماري. بتعرفي 30 تموز هو اليوم العالمي للصداقة، وهذا المفهوم يعني كتير 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 أنا بحترمه جدا، بحب كتير هذا المفهوم، بحب كتير الصديق والصديقة وشو بيعنولنا بالحياة. يعني لليوم من حضرتك بدنا نشوف كيف ممكن تقدري كمفهوم تخبرينا عنه، شو بقي منه لهالمفهوم، وكيف من الممكن اليوم لهفتنا تكون للصديق وللصديقة تغيرت، إنه بأي طريقة تغيرت، وهل لقينا تعويض عن هذا المفهوم؟
أكيد بس نفكر بالصداقة كتير هيك بتحز بنفس كل واحد منا، لأنه الإنسان من وقت ما بيكون صغير وبيوعى على هالتفاعل العلائقي ببلش يبحث عن صديق.
صح.
كتير حب ببلش بالاشتقاق اللغوي للكلمة لأنه كتير تحمل معاني وكتير فيها هيك بعد تأملي. باللغة العربية كلمة الصداقة جاي من فعل صدقة وصدقة.
حلو.
صدقة في قوله، يعني ما يقوله هو صادق. صدقة يعني اعترف بصدق ما يقال.
حلو.
بالتنين سوا في عنا كلمة الصدق، فما فينا بس نحكي عن الصداقة إلا ما نربطها بالصدق. ما في صداقة من دون صدق، هيدي نقطة الانطلاع. باللغة الفرنسية كمان الاتيمولوجي كتير حلوة مع أنه بتعطي غير معنى. هلأ باللغة الفرنسية ما في بعض الباحثين ما أكدوا مظبوط من وين جاية أصول هيدي الكلمة. في أشخاص، في باحثين اعتبروا أنه جاي من اللاتيني أميكوس يلي هي أمي، ويلي هي كمان جاية من كلمة تانية هي أموري يعني أمور يعني حب. ولكن غير باحثين كمان رجحوا أكتر أنه يكون الأصل يوناني مش لاتيني، ويكون مؤلف من يعني اسمين. نعرف بالفرنساوي في اسم اسمه البريفيكس يلي هو أ ومي. الأ هي سان من دون، ومي يلي هي الإيكو، يعني بتصير الأمي أو الأميتيه يعني سان أموا، سان سان موامهم، يعني من دون هالأنا الإيجو يلي عنديها. كمان بهالمعنى الاشتقاقي الأجنبي في بعد كتير حلو، أنه لما بيكون في صداقة تنتفي الأنانية.
تعرفي أن باختلاف هالمعاني لو تغيرت بس تحسيهم بيكملوا بعضهم على نتيجة واحدة.
أكيد أكيد، ما في صداقة من دون صدق ومن دون
محبة.
محبة وتخلي عن الأنانية بالمعنى السلبي والمدمر للكلمة. نحن حكينا قبل بمرات عن المعنيان لكلمة الأنا أو الأنانية،
يعني معاني كملوا بعض، والصداقة كمان الشخصين بيكملوا بعضهم.
أكيد.
كمان في كتير أوقات منلاقي أصدقاء فعلا الحياة أعطتنا إياهم إخوة لإلنا، انه هيدا الشيء المهم بالحياة، تحسي على حالك انه بتاخدي راحتك مع شخص تعتبريه منك وفيك ولقلك.
الحلو بالصداقة انه هي مراية لذاتنا، الصديق هو مراية لذاتنا، بس مراية متميزة. ليش؟ لان احنا لما نوقف قدام المراية العادية ممكن انه ما نقشع نحن شو عنا، أو ممكن نقشع صورة مشوهة عن ذاتنا حسب نحن كيف علاقتنا بذاتنا. الصديق الصدوق، الصديق الحقيقي هو يلي بيكون مراية لذاته. مراية لذاته يعني
لداخلي،
لداخلي يعني بيعطيني، بيقدر يقشع الجواهر اللي جواتي كما بيقدر يقشع مواطن الضعف، ودل ما هالمواطن الضعف تكون سلاح بإيده ليدمرني، بتكون مراية ليفرجيني هني وامشي معه على طريق اني ابني ذاتي من خلالهم، وقوي هالمواطن الضعف، اتخلص من هالمواطن الضعف اللي عندي. فالصديق مشان هيك صداقة هي لغة. ومرات كتيرة اثنين اصدقاء منهم بحاجة يحكوا، لان هالقد بيكون صار في تواصل غير كلامي لا كلامي بيناتهم، انه بيقدروا يفهموا على بعضهم. بس طبعا الصداقة بدها تكون متبادلة، يعني ما في يكون شخص من اثنين عايش هالصداقة بعم، او شخص تاني بس هو عم ياخد ومش عم يعطي ابدا. هي التفاعل، هي عطاء متبادل، وهي تشاركية متبادلة.
يعني مشاعر جدا حلوة عن يعني جد بتحتويها هيدي الكلمة وهالعلاقة. لأي مدى اليوم بعد فيه هيك صداقات؟
للأسف في إشكالية كتير كبيرة بمفهوم الصداقة الحالي وبمفهوم عايش هيدا الصداقة. وهون بدي أفتح بارانتيز صغيرة، أنه الصداقة ما بتكون بس بين الأشخاص، فيها تكون صداقة مع الحيوانات، وفيها تكون صداقة مع الكتاب مثلا، مع الأشياء، صداقة مع الموسيقى، صداقة مع الأشياء اللي هيك بتعني لنا، خاصة الكتاب يلي بيقرأ كتاب هو صديقه.
بس هي الكتاب عم يعطينا، نحن ما عم نبادله، نقعد معه يعني نتاخد منه، بس ما عم نقدر نرجع نعطيه.
يمكن نرجع
طرف واحد يعني،
يعني إلى حد ما، لأنه منعطيه. تعرفي شو الفرق بين الكتاب، القصة يلي منقريها بكتاب يلي هي ذاتها منشوفها بفيلم؟ بالكتاب أنت بتعطيها لهالقصة غنى قد لا يعطيها إياها أحد آخر، بينما لما بتحضريها في فيلم عم تشوفيها بس من وجهة نظر يلي عمل الفيلم. مشان هيك
كمان بوقت بدي أقرأها والكاتب كمان بدي أخذ من وجهة نظره، وهونيك بقدر يعني اثنين بصير في تحليل معين شخصي لك.
عم بحكي مش بس تحليل، عم بحكي بتروحي بالإيماجيناسيون، بالخيال اللي عندك. مشان هيك ذات يعني الكتاب يقروا اثنين ثلاثة ما بيكون عندهم ذات المخيلة، ما عم بحكي عن التحليل العقلاني. مشان هيك فيها نوع من الأخذ والعطاء، طبعا مش مثل التفاعل، العلاقات التفاعلية بين الأشخاص. مثل ما قلنا يعني بحضرتك قلتي، والجملة اللي اخترتيها كتير حلوة، ما بين الثقة والصداقة خيبة أمل. كتير
هدي أنه خيبات الأمل بيتعرضوا لها كتير الأصدقاء، وبيحسوا أنه بفترة من فترات عاشوا كذبة معينة أكتر ما عاشوا صداقة معينة، مع أنه بيكون كل شيء ظابط كان. بس لما بصير في بعد المسافات بصير الواحد يرجع لورا ويرجع يفكر ما بعرفهم هيك، ما بعرفه هيك، ما بعرفه هيك، انه كتير بتحس في أسى معين بهالخيبة الأمل، بتجرح كتير.
أكيد أكيد الصداقة لما بتسقط بتترك وراها جروحات، لأنه الصديق بيكون شخص نحن أمناه على اللي منفكر فيه، اللي منحس فيه، اللي عشناه. دونك هذه كلها قيم وجواهر نحن حطيناها بين إيديه، مشان هيك بتترك جروحات وأثار كبيرة. منشان هيك يعني الصداقة الحقيقية، في جملة قريتها كتير حلوة، الصداقة الحقيقية ما لها ارتباط بالمكان، يعني مش انه شخص انا كل يوم بشوفه هو صديقي، هو الصديق يلي لما بيبعد بضل صديق. كل ما تتذكريه هو صديق، وكل ما تكوني بحاجة لإله هو صديق. فإيه اليوم الصداقات صارت بكتير منا عن مصلحة، عن آنية، عن يمكن أشياء الإنسان بحاجة لها بهالمرحلة مرحلية،
يعني ما بيحبوا يسمعوا إلا يلي هن حابين يسمعوا. لما بتحس إنه بتقولي إنه أكيد تعطي رأي معين، بيخالفوك الرأي وبيبتعدوا. يعني هون في قصص معينة بتصير، يمكن هذول بين الأصحاب معقول تصير، ما قلي عليهم ممنون عليهم، بس بين صديقين هل ممكن يوصلوا لوقت يشكوا ببعض بعد هالعمر كله مثلا؟
إذا بالأساس الثقة منا متينة، يعني إذا بالأساس الثقة منا متينة، أو حس أو حدا من الطرفين حس إنه هو على طول الشخص يلي يتلقى الانتقادات أو الملاحظات أو التنبيهات، بينما هو الشخص الثاني يمكن عم يعتبر حاله أنه أكتر قاشع الأشياء. هالنمط بالتعامل بيقدر يعمل ردة فعل عكسية عند الشخص، بالإضافة لأنه في كتير مرات إحنا منفكر أنه بنينا علاقات متينة، صداقة، علاقات صداقة متينة، هي فعلياً ما بتكون متينة، والأيام بتبينها. يا ما مريت منكتشف بعد سنين إنه الشخص اللي قلنا سنين منعرفه نحنا ما منعرفه بين وجه تاني لقلو ما كنا أبدا شايفينه.
طيب دكتور مريم، نحن هل اليوم بظل كل شيء عم نعيشه بحاجة لصداقات؟
أكيد نحن اليوم بعصرنا هيدا بحاجة لإعادة النظر بكل شيء عم نعيشه، لنرجع نبني سلم قيمنا وعلاقاتنا الإنسانية على أساس سلم قيم.
دي الصداقات الافتراضية قدرت دمرت نوعا ما مفهوم الصداقة.
الصداقات الافتراضية يعني هيدي موضوع قائم بحد ذاته، يعني بأغلب الوقت هي منا علاقات متينة.
ممكن يطلق علي أصدقائي، بيقولوا أصدقائي
إيه، بس كلمة صداقة مثل كلمة مثل كلمة هلأ كتير درجة، إنه بس واحد يبعت مساج لتاني حبيبي، ما كلمة حبيبي ما بتنقل لمين ما كان، هلأ درجة شو ما حدا ما بيعرفك عم بعتلك مساج حبيبي، عرفتي؟ يعني فادت الكلمات إلى حد كبير مغزيها ومعناها، مع إنه الكلمة أساسية بحياة الإنسان، الكلمة هي اللي بتعبر عن داخلي، مثل ما النظرة هي كمان كلمة بس كلمة صامتة. فما فينا نستعمل الكلمات اللي هالقد أساسية بحياتنا بطريقة عشوائية.
انت كأنه تقليد صارت القصة.
ايه صارت انه باركونتاجيون، يعني كل الناس بتعمل هيك، بنعدي بعضنا وبنعمل هيك، مثل ما يعني فورة السوشيال ميديا. مش انا مش عم بنتقد السوشيال ميديا، مني ضد، بس في مظاهر على السوشيال ميديا انه لا، يعني ما فينا هالقد يكون همنا وهجسنا قديش بعمل لايكات بالنهار، يعني هيدي منا صدق، وهيدي منا يعني علاقات متينة. في مرات بتصير واجبات ويلا بتحط لايك 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 لحتى يمشي الحال، فهي أكيد منا بجوهر صداقة. حلو بالعالم الافتراضي انه اذا انت بعيدة مكانيا عن اصدقائك قادرة تلتقي فيهم لو انت بغير مكان.
شو بنخسر اذا ما كان عندنا صديق؟
بنخسر كتير اشياء.
صديق صدوق.
أول شيء بنخسر إنه يكون نحن عنا مراية لذاتنا غير ذاتنا. يعني أكيد الإنسان بيقدر يشتغل على حاله ويتعرف على ذاته، مثل ما بقول سقراط، ويعني يقدر يكتشف حاله، ولكن إن أقشع حالي بعيون الآخر هذه أكبر هدية بالحياة، يكون في عندي صديق أو صديقة، بس نقول صديقة، يعني عم نحكي صديق أو صديقة، يكون الترافق أنا وياه والمرافقة منها هينة. المرافقة الأكومبانيومون هي من أهم كمان الاختبارات يلي منقدر نعيشها بحياتنا.
طب خيبة الأمل لأي مدى قادرة ترجع تخلي الواحد يوثق من جديد ويشتغل إن يكون عنده صديق؟
هلأ أول مرحلة ما رح يقدر يوثق، وكلنا بشر، كلنا لما نتعرض لخيبة أمل، نتعرض لخيانة إذا بدنا نقول من بالصداقة، بنعمل ردة فعل كتير قوية، وشي كتير طبيعي لأنه منكون هالقد حاطين أمل وحاطين ثقة بهالصداقة أو بهالشخص، وبينكسر كل شيء، مثل ما كل شيء بينكسر وبيتحطم، بس المهم نحن ما نتحطم. تحطمت طريقة تفكير وسلوك الشخص، بس ما تحطمت الصداقة، وهون الفرق بيناتهم. يعني مهم إنه نرجع نبني مفهومنا للصداقة ولكيف نحنا درنا عشنا هالصداقة، لأن كمان مهم نعمل إعادة نظر نحنا كيف عشنا علاقتنا مع هالشخص أيضا اللي حتى وصلت لهون. لأنه عطول بالعلاقات الإنسانية صحيح يمكن في الحق على شخص أكتر من التاني، بس على طول في شيء كل واحد عنده بقول سبارت ريسبونسابيلتي، يعني يعني حصته من المسؤولية. صح. كتير مهم إنه ما نخسر مفهوم الصداقة أو إيماننا بالصداقة حتى لو خسرنا أصدقاء.
حتى لو خسرنا أصدقاء 100%. أصعب شيء بالحياة نعيش كذبة على أي صعيد،
أكيد.
حتى على صعيد الصداقة. يمكن موضوع كبير بعد بيحمل أكثر من حلقة، شو رأيك؟
بنشوف بنفكر
بنفكر. شكرا لك دكتور ماري رغب بويز، إذا الله راد ناطرينك أسبوع الجاي ضمنه أكثر من معنا.
مرسي.